بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشوقيطي الأستاذ في الجامعة الإسلامية بمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنيات لكم بالعلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. تقدم في المجلس الماضي الكلام على صفة السفر وبيان ما وسع الله عز وجل به على هذه الأمة من تخفيف الصلاة الرباعية حال السفر، وتكلمنا هناك على جملة من المسائل المتعلقة بالمسافر، وهنا مسألة مهمة يحتاجها المسافر، وهي تتعلق بقصر الصلاة في السفر. وهذه المسألة هي التي يسميها العلماء مسافة السفر. هل الإنسان يجوز له القصر في الصلاة في السفر إذا سافر أي سفر، سواء كان طويلا أو قصيرا، أم أنه لا بد من وجود مسافة معينة إذا قطعها صدق عليه أنه مسافر؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها سلفا وخلفا، حتى بلغت أقوالهم 20 قولا. وأشهر هذه الأقوال التي تعتمد على النصوص 3 أقوال مشهورة. القول الأول إن السفر الذي يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة فيه هو أن يبلغ مسيرة يوم وليلة، وذلك 16 فرسخا، 4 برد، أو 16 فرسخا، أو 48 ميلا. وهذا القول مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي هذا القول عن عبد الله بن عباس، وكذلك عن عبد الله بن عمر، وبه قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: إذا سافر الإنسان مسيرة يوم وليلة، أو قطع من الأرض قدر 48 ميلا، أو 16 فرسخا، أو 4 برد، فإنه يصدق عليه أنه مسافر. وهذا القول كما يظهر هو قول جمهور العلماء رحمهم الله. القول الثاني: إن مسافة السفر تعتبر 3 أيام، مسيرة ثلاثة أيام. وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأصحابه رحمة الله على الجميع يقولون: لا يجوز لك أن تقصر الصلاة إلا إذا كان سفرك يستغرق 3 أيام بمسير الإبل. القول الثالث: إنه لا حد للسفر، فكل ما سمي في العرف سفرا فإنه يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة فيه. وبه قال بعض فقهاء السلف، وهو قول بعض فقهاء الظاهرية رحمة الله على الجميع، يقولون: إنما لا نحدد في السفر زمانا ولا مكانا معينا، فإذا خرج الإنسان من قرية إلى قرية ومن السفر وكانت المسافة التي قطعها تسمى في العرف سفرا، فإنه مسافر يصلي الرباعية ركعتين. فهذه 3 أقوال للعلماء، وهي أشهر أقوال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. ومن هنا يرد السؤال عن أدلة هذه الأقوال 3. أما دليل الجمهور فاستدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. يقول الجمهور: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مسيرة اليوم والليلة سفرا، فدل على أن ما دونها لا يعتبر سفرا، بدليل لو كان ما دونها يعتبر سفرا لحرم على المرأة الخروج، ولقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر. فكونه يسمي مسيرة اليوم والليلة سفرا يدل دلالة واضحة على أن السفر يتحدد بمسيرة اليوم والليلة. وقالوا أيضا: إن ما دون اليوم والليلة لا يعتبر سفرا، لأن السنة دلت على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء وهي على 4 أميال من المدينة ولم يقصر فيها الصلاة، وخرج إلى الخندق ورابط فيه، وكان يتم الصلاة مع أن الخندق يبعد عن المدينة وليس من المدينة، وإنما هو من ضواحي المدينة بإزاء سلع. وكذلك خرج عليه الصلاة والسلام إلى أحد ولم يقصر الصلاة مع أن أحد تبعد عن المدينة أكثر من 3 أميال. فلو كان ما دون اليوم والليلة يعتبر سفرا لقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذه المواضع. فكونه عليه الصلاة والسلام يتم الصلاة فيها مع أنها من ضواحي المدينة خارجة عنها، ويقصر الصلاة في مسيرة اليوم أعني المرحلة ويسميها سفرا، فإن جميع ذلك يدل على أنك لا يجوز لك أن تقصر الصلاة إلا بهذه المسافة، وهي مسيرة اليوم والليلة. القول الثاني: الذين قالوا إن السفر هو مسيرة 3 أيام وهم الحنفية احتجوا بنفس الحديث، ففي الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. يقول فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن مسافة الثلاثة الأيام تعتبر سفرا، وما ورد في الروايات الأخرى يعتبر معارضا بهذه الرواية التي معنا، فنأخذ باليقين وهي مسيرة ثلاثة أيام، ونترك ما دونها لمكان اختلاف الروايات. فقالوا إن الثلاثة محل إجماع أن من مشى ثلاثة أيام أنه مسافر، فلا نعتبر ما دون ذلك. أما القول الثالث الذين قالوا إن السفر هو ما يسمى في العرف سفرا، قالوا إن الله عز وجل قال في كتابه: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا: فأطلق القرآن وصف السفر، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة معينة يسمى الإنسان فيها مسافرا، فقالوا: نبقى على هذا الإطلاق، فكل من خرج من بيته يقصد قرية أو مدينة تسمى في العرف سفرا، ولو كانت على بضع كيلومترات فإنه يصدق عليه أنه مسافر عرفا، فيقصر الصلاة ويستبيح رخص السفر لما قلناه. فهذه ثلاثة أقوال، والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح هذه الأقوال وأقواها دليلا القول بأن مسافة اليوم والليلة هي السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تسافر دون محرم، ولما أراد أن يحرم قيد ذلك باليوم والليلة، فلو كان ما دون اليوم والليلة يعتبر سفرا لأطلق النبي صلى الله عليه وسلم. فتعبيره بهذا الوصف يشعرنا أن هذه المسافة هي مسافة السفر، ولأنه جرى العرف أن الإنسان لا يصدق عليه أنه مسافر في الغالب إلا لمسافة تلحق فيها المشقة. ولذلك لما سئل عبد الله بن عباس عن قصر الصلاة بمنى، أي لأهل مكة إذا خرجوا إلى منى هل يعتبر أهلها مسافرون؟ فقال رحمه رضي الله عنه: لا، وإنما إلى عسفان وجدة، أي من خرج إلى عسفان وجدة فهو المسافر، لأن عسفان في ذلك الزمان وجدة في ذلك الزمان تبعد عن مكة مسيرة يوم وليلة بالإبل. وكذلك لما سئل عبد الله بن عمر عن قصر الصلاة في القليل والكثير، قال رضي الله عنه: لا، وإنما إلى الطائف. وكان رضي الله عنه يقصر الصلاة إذا خرج إلى ريم، وريم واد يبعد عن المدينة أربعة برد، أي مسيرة يوم وليلة. ومن هذا كله يتبين قوة دلالة السنة وفعل وفتوى الصحابة رضوان الله عليهم. وأما استدلال الحنفية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام، فقد أجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سفر المرأة ثلاثة أيام بدون محرم، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم. فقيد الحكم بما ورد في السؤال، ولذلك لا يستقيم الاستدلال من هذا الوجه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كما اعتبر الثلاثة الأيام سفرا اعتبر مسيرة اليوم والليلة سفرا. وأما استدلال أصحاب القول الثالث بإطلاق القرآن فإن هذا الإطلاق مقيد بما ورد في السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج المسافة القريبة من المدينة والتي تعتبر بضاحيتها ولم يعتبر نفسه مسافرا، كما في خروجه إلى أحد وخروجه إلى الخندق وخروجه إلى العوالي، فإنه خرج إلى بني قريظة في العالية وأمر الصحابة ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وبنو قريظة كانوا بضاحية المدينة بينهم وبين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أميال أو تزيد شيئا قليلا. ومع هذا كله فلم يأمر الصحابة أن يقصروا الصلاة، مع أن قرية بني قريظة لا تعتبر من ذات المدينة من حيث الوصف. ولذلك لا شك أن القول بأن ما دون اليوم والليلة لا يعتبر سفرا قوي من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة قوله يعتبر التحديد باليوم والليلة هو أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقوى مذهب الجمهور. فالجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى اليوم والليلة سفرا، ولم يرد عنه تسمية ما دون ذلك سفرا، فنعتبر هذه دلالة شرعية على أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر سفرا، وأن ما دونها لا يسمى كذلك. المسألة الثانية، عرفنا أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر سفرا، فما هو حدها في هذا الزمان؟ قال بعض العلماء المتأخرين إن العلماء المتقدمين قد ضبطوا هذه المسيرة بسير الإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث ابن عمر أن تسافر مسيرة يوم وليلة المراد بها مرحلة كاملة، وهي سير الليلة وسير النهار وسير اليوم والليلة. فالعرب تقول سار يوما وليلة أي نهارا بليلته، أو سار نهارا أو سار ليلتين، كله بمعنى واحد. قال بعض العلماء إنه قد جرب سير الإبل التي هي ليست بمحملة بالأثقال ولا خفيفة الظهر من الأثقال في الزمان الذي هو ليس شديد البر ولا بشديد الحر، فوجدوها تقطع ما يقرب ما بين 70 إلى 80 كيلومترا، فاليقين في 80، وأما ما دونها فمحل خلاف. ولذلك أحبط ما يقال في القصر إذا بلغ قرابة 80، فإنه يصدق على من خرج إلى هذه المسافة أنه مسافر، وهذا معروف من فترة الصحابة، فإن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أفتيا بأن السفر من مكة إلى جدة، وقد كانت في القديم تقرب من 80 كيلومترا، وكذلك قولهم في الطائف، وكذلك قولهم في عسفان. وكذلك قول ابن عمر حينما خرج إلى وادي ريم بضاحية المدينة فإنه بعد العشيرة يقرب من 80 كيلومترا. فلأجل هذا كله فإن الذي تطمئن إليه النفس إذا عزم الإنسان على هذا السفر الذي يبلغ هذه المسافة فإنه يترخص فيصلي الرباعية ركعتين عملا بفتوى الصحابة وإعمالا لظاهر حديث ابن عمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة وقررنا أنها تقرب من 80 كيلو، فلو أن إنسانا سار في جبال فإنه لا يستطيع أن يقطع هذه المسافة، فهل يعتبر مسافرا بالزمان أم لا بد من قطع المكان؟ والجواب أن الذي عليه بعض المحققين من العلماء أن الإنسان إذا سافر ومشى من الصباح إلى من صباحه إلى غروب شمسه ومشى اليوم الثاني كذلك فإنه يعتبر قاطعا لمسافة السفر ولو كانت المسافة التي قطعها قصيرة كالسير في الجبال. وهكذا لو كان في طائرة فإنه إذا ركب الطائرة أو ركب السيارة ونحوها من وسائل المواصلات الموجودة الآن فإنه يقطع المسافات الشاسعة في بضع ساعات، فهل نقول إنه لا بد أن يسير يوما كاملا؟ والجواب أننا لا نقول ذلك، ولكن نقول إذا ضاق الزمان انتقلنا إلى المكان، وإذا ضاق المكان انتقلنا إلى الزمان. وهذه قاعدة لطيفة تتفرع عليها مسائل شريفة، منها لو أن رجلا قال يجوز للمرأة أن تسافر في الطائرة لأنها لا تأخذ إلا ساعات يسيرة، فتجيبه مباشرة أليست المسافة التي تقطع في هذه الساعات اليسيرة تقطع بالسير المعتاد في أيام كثيرة؟ يقول لك نعم. تقول له إذن قد ضاق الزمان فنعدل إلى المكان، لأن المسافة التي قطعتها هذه الوسيلة تقطع في الزمان بالمشي في يوم كامل، وبناء على ذلك فإنه يستقيم دفع كثير من الشبه التي تقوم على ما جد من الوسائل في هذا الزمان. المسألة الأخيرة، أن هذا القدر الذي ذكرناه قال بعض العلماء رحمهم الله إنه تقريبي، فلو كانت المسافة قريبة من 80 كيلو فإنه يتسامح باليسير للقاعدة التي تقول ما قارب الشيء أخذ حكمه. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا الحديث الشريف ذكره المصنف في هذا الباب لكي يبين لنا أن قصر الصلاة الرباعية ركعتين يعتبر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم أجمعين. فمن خرج بالسفر ترخص بالإسقاط، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم لما سأله عمر عن آية النساء وإذا ضربتم في الأرض قال عليه الصلاة والسلام صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، أي أن قصر الصلاة ركعتين صدقة من الله وتخفيف من الله عز وجل. يقول عبد الله بن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. هذا الحديث قد يقول قائل: كيف يقول عبد الله ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب 3 ركعات، فكيف يقول إنه لم يكن يزد في السفر على ركعتين؟ والجواب عن ذلك أن العرب قد تعبر بهذا الأسلوب وتعني به أكثر الشيء، فأكثر الصلوات إما رباعية أو ثنائية، فالرباعية تقصر ركعتين، وأما بالنسبة للثنائية فتبقى على ركعتين. فاستقام قوله رضي الله عنه من هذا الوجه. ولكن يبقى السؤال: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الرباعية ركعتين يعتبر عزيمة؟ من خالفها فأتم الصلاة يأسا؟ قد أجبنا عن ذلك وقلنا إن الصحيح من مذاهب الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع أن أصح الأقوال أنه يجوز للإنسان أن يصلي 4 ولا تبطل صلاته، ولكن يفوته الأفضل. فصلاة ركعتين في السفر أفضل من إتمامها 4 كما ذكرنا ذلك في المجلس الماضي، وبينا دليله في المسألتين المشهورتين عند أهل العلم رحمة الله عليهم. يقول: وأبا بكر، أي وصحبت أبا بكر في السفر، فكان لا يزيد على ركعتين. وعمر، أي وصحبت عمر كذلك وعثمان كذلك. وفي هذا دليل على احتجاج الصحابة رضوان الله عليهم بفعل الخلفاء الراشدين. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن فعل الخلفاء بمحضر من الصحابة أو في فتاويهم أو أقضياتهم يعتبر سنة مهدية يشرع للإنسان اتباعهم في ذلك. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء القول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. فالاحتجاج بما فعله الخلفاء الراشدون يعتبر سنة متبعة عند العلماء رحمة الله عليهم، ولا يخالف في ذلك إلا الشواذ من أهل البدع والأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. والأصل عند الأصوليين رحمة الله عليهم حينما قالوا بالاحتجاج بما ورد عن الخلفاء ما ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنته وأن نتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. أما أبو بكر فلا يشك في فضله وعلمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتمال علمه وهديه، وكذلك عمر. وحسبك فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في من كان قبلكم محدثون، إن يكن في أمتي فعمر وكذلك عثمان بن نورين رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن عبد الله بن عمر احتج بهدي هؤلاء الخلفاء، لكن هنا إشكال، وهو أن عبد الله بن عمر أخبر أنه صحب عثمان، وأن عثمان لم يزد على ركعتين، مع أن الثابت عن عثمان أنه في آخر حياته وخلافته صلى الصلاة كاملة بمنى وعرفات ومزدلفة. فاستشكل العلماء ذلك، وقد أجيب أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة لإحدى علتين: العلة الأولى أنه صلى بالناس في أول خلافته ركعتين ركعتين، فجاء في سنة من السنوات فناداه رجل من الأعراب فقال: إني لم أزل أصلي منذ أن فارقتك ركعتين ركعتين. فخاف عثمان رضي الله عنه أن يترك تمام الصلاة من الجهال والعوام الذين لا يفقهون، وبلغه أن العوام يقولون: صحبنا أمير المؤمنين، فكان لا يزيد على ركعتين، فيرجعون إلى ديارهم بالركعتين، فأتم الصلاة من أجل هذا. وهذا الجواب ضعيف، والأقوى منه أنه تزوج من مكة رضي الله عنه وأرضاه. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أنه لما أتم الصلاة بالناس قال: أيها الناس، إني قد تأهلت أي تزوجت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تأهل أحدكم وهو على سفر بموضع فليتم فيه صلاته. فدل هذا على أنه أتم الصلاة لمكان زواجه، وهذا من أقوى الأجوبة التي اعتذر فيها لعثمان رضي الله عنه وأرضاه.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمعة.
يقول المصنف رحمه الله: باب الجمعة. الجمعة مأخوذة من الاجتماع ضد الافتراق، سميت بذلك لاجتماع الناس فيها ولاجتماع الفضائل والخيرات في هذا اليوم المبارك الذي أضل الله عز وجل عنه من قبلنا، ودل عليه نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأمته من بعده، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود طلبت هذا اليوم فأعماهم الله عنه وأضلهم عنه، فطلبوا السبت، ثم إن النصارى كذلك. ثم إن النصارى كذلك طلبوا هذا اليوم المبارك فأضلهم الله عنه، فأصبحوا في يوم الأحد، فلليهود السبت وللنصارى الأحد، ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو من أفضل الأيام وأحبها إلى الله في الأسبوع، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة يوم الجمعة إلا وهي مصيخة تخاف قيام الساعة إلا ما كان من الجن والإنس. هذا الباب يعتبر المراد منه مراد المصنف رحمه الله بقوله باب الجمعة أي باب صلاة الجمعة أي في هذا الموضع. سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهديه يوم الجمعة من الأمر بالصلاة والاغتسال يوم الجمعة وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ويأمر أمته به. وهذا الباب يعتبر من أبواب كتاب الصلاة لأنه يتعلق بصلاة يوم الجمعة، وصلاة يوم الجمعة فريضة أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، ودل على وجوبها الدليل في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. قال العلماء: اسعوا أمر، ولذلك المراد به انظوا واذهبوا إلى الصلاة. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ هذه الآية بقوله: فامضوا إلى ذكر الله، أي اذهبوا إلى صلاة الجمعة وأجيبوا داعي الله. قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، قال بعض العلماء إن المراد بذكر الله هو خطبة الجمعة وكذلك صلاة الجمعة، لأن الخطيب إذا خطب الناس يوم الجمعة المقصود من خطبته أن يذكر الناس بالله. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي أن تشتمل خطبة الجمعة على البشارة والنذارة لأنها هي مقصود الرسالة. قال تعالى في كتابه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأخبر تعالى أنه بعث الرسل مبشرين ومنذرين، فلذلك قال العلماء إن المقصود بقوله فاسعوا إلى ذكر الله المضي إلى خطبة الجمعة. ولذلك قال بعض العلماء إن من تخلف عن الجمعة وتكاسل عن الإتيان إلى الخطبة وتثاقل عنها مع القدرة وسماعه للنداء وجاء وقت الصلاة فقط أنه يعتبر آثما شرعا. ونص العلماء رحمهم الله على أن الرجل يحرم عليه أن يتبايع مع الرجل بعد سماع النداء الثاني للجمعة، بل ذهب طائفة من السلف إلى أنه لو تبايع اثنان بعد سماع الأذان أعني الثاني يوم الجمعة الذي يكون بعد جلوس الخطيب والإمام، لو تبايع اثنان بعد هذا الأذان أن البيع باطل ولا يصح شرعا، وهو مذهب طائفة من السلف. فالمقصود أن هذه الآية الكريمة دلت دلالة واضحة على وجوب الجمعة، وأن السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لينتهين أقوام، أي إما أن يتركوا ودع الجمعة أي التخلف عنها وعدم شهودها، أو ليختمن الله على قلوبهم فلا ينتفعوا بذكر الله أبدا نسأل الله السلامة والعافية، فإن من ختم على قلبه والعياذ بالله لو صبت عليه قوارع التنزيل ما أفادت بشيئا. نسأل الله السلامة والعافية. فمن أعظم البلايا وأشدها أن يطبع على قلب الإنسان، ولربما يطبع على قلب الإنسان فيسلب الإيمان بالكلية والعياذ بالله. فالمقصود أن هذا الحديث رهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من التخلف عن الجمعة، وأخبر أن من تخلف واعتاد التخلف أنه يطبع على قلبه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد معه الصحابة الجمعة من قباء مع بعدها عن المدينة بأكثر من 3 أميال، وكانوا يشهدون الجمعة من العالية كما في حديث الترمذي في السنن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكانوا يشهدونها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء والمسلمون كافة على وجوب الجمعة وأنها فرض على المقيم إذا كان قادرا مستطيعا ما لم يكن امرأة، على خلاف بينهم في العبد والمسافر. فالمقصود أن صلاة الجمعة تعتبر فريضة، ولذلك قال العلماء من تخلف عن الجمعة فإنه يعتبر فاسقا ساقط العدالة لا تقبل شهادته والعياذ بالله. فالتخلف عن الجمعة من دون عذر يعتبر قادحة توجب رد شهادة المتخلف، لأنها تشعر بانتقاصه لشعيرة من شعائر الإسلام. ومن أنكر وجوب الجمعة وقال لا جمعة في الإسلام فقد نص العلماء رحمهم الله على كفره، وأنه يعتبر مرتدا لأنه يكذب الله. فالله أمر بالمضي إلى الجمعة، ولذلك قالوا من أفتى بعدم وجودها وأنها ليست من شعائر الإسلام فهو مرتد والعياذ بالله. ومن كل هذا نخلص إلى القول بوجوب الجمعة ولزومها، وهذه الجمعة شرعها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبفعله عليه الصلاة والسلام، وجعل في شرعها الخير لهذه الأمة، فجعل فيها خير الدين والدنيا والآخرة. أما خير الدين فلأن الإنسان إذا امتثل داعي الله عز وجل للجمعة رفع الله بذلك درجته وضاعف به مثوبته وكفر خطيئته، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا حافظ الإنسان على الجمعة غفر الله عز وجل له ما بينها وبين الجمعة السابقة. قال بعض العلماء أحق الناس بفضائل الجمعة من حرص على التذكير إليها، ومن حرص على سننها وفضائلها، حتى ورد في سنن ابن ماجه أن مقام الإنسان عند ربه يوم القيامة ودنوه من الله على قدر تذكيره للجمعة، كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما دخل المسجد يوم الجمعة وجد 3 قد سبقوه فحزن رضي الله عنه، وقال إنما أنا رابع 4 لا ضير. فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم هذه السنن لما فيها من فضائل الدين، ولذلك يغفر للإنسان ما بين الجمعة والجمعة. وورد في الحديث الحسن عند الترمذي أن من اغتسل يوم الجمعة وذكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت كتب له بكل خطوة صيام سنة وقيامها، فهذا فضل عظيم وثواب من الله كريم. والله ذو الفضل العظيم، فإنه لا يستكثر على الله هذا الفضل، بل جزم بعض العلماء بثبوت هذا الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من اغتسل يوم الجمعة وذكر إليها وأنصت ودنا من الإيمان وأنصت وأعطى الجمعة حقها من المحافظة على السنة وهديها.
من فضلك ذكر الشريط.
أن من اغتسل يوم الجمعة وذكر إليها وأنصت ودنا من الإمام وأنصت وأعطى الجمعة حقها من المحافظة على السنة وهديها، أن الله يغفر له يجعل له بكل خطوة إليها صيام سنة أجر كصيام سنة وقيامها، فهذا فضل عظيم. وقد شرع الله الجمعة وجعل فيها خير الدنيا، فالناس يلتقون ويتقابلون ويتساءلون ويتبايعون، ويحصل من المقاصد الجميلة في الدنيا خير كثير، وتحصل التجارات النافعة والأرزاق المباحة الخيرة للناس كافة غنيهم وفقيرهم. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان بعض السلف يقول: إني أؤخر حاجتي إلى يوم الجمعة، لأن الله يقول: وابتغوا من فضل الله، فقال: أحب أن أمتثل أمر الله عز وجل. فكانوا يستحبون إذا انتهوا من الجمعة أن يشتروا شيئا ابتغاء لفضل الله عز وجل في ذلك، وتيمنا بالقرآن، ومتابعة لأمر الله عز وجل بالطلب من فضله. والناس يجتمعون يوم الجمعة فيأتلفون ويتواصلون. ثم انظر رحمك الله إلى فضل هذه الشريعة، فإن الله عز وجل عظم أخوة الإسلام وعظم شهادة أن لا إله إلا الله التي جمعت بين عباد الله المؤمنين، فأمرهم أن يجتمعوا كل يوم 5 مرات في حيهم الذي هم فيه، حتى إذا جاء يوم الجمعة أمر من هم بضاحية المدينة أن يدخلوا إلى المدينة لشهود الجمعة، فأصبح اجتماع على مستوى المدينة، حتى إذا جاء يوم عرفة جمع الله لك إخوانك المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، حتى تحصل أخوة الإسلام ويشعر المسلم أن له إخوانا يعبدون الله كما يعبده ويوحدونه كما يوحده. فهذا كله المقصود منه حصول الترابط والتآلف وما يكون من خير الأخوة. ولذلك حصل للمسلمين خير كثير من هذه الصلوات. ولو نظرت إلى دول الكفر كيف تعيش حياة التقطع والهمجية، أدركت سر الإسلام إذ أمرنا بالاجتماع على مستوى الحي وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى الأمة، لكي يكون في ذلك الخير للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا خير هذا اليوم، وأن يجعلنا فيه من أهل السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم
صل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فضيلة الشيخ،
هل يعتبر الذهاب من جدة إلى مكة يسمى سفرا علما بأن المدينتان تقاربتا فأصبحت المسافة أقل من 80 كيلا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المسافة التي بين جدة ومكة في القديم لا يشك أنها مسافة السفر، ولذلك فإنها تكون قريبة من 80، والآن قد اتسع العمران حتى إنها قد تكون قرابة 60، تقل قليلا أو تزيد قليلا. فالأحوط والأسلم أن يحتاط الإنسان وأن يتم صلاته فيها، لأن القاعدة عند العلماء أن الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل. فلما كان الأصل في الإنسان أنه يصلي 4 وشك في هذه المسافة هل تقصر فيها الصلاة أو لا تقصر، يبقى على اليقين من كونه مطالبا بال4 ويستبرئ لدينه. لكن لو قصر الإنسان الصلاة في المسافة بين جدة ومكة لا ينكر عليه. من قصر الصلاة بين جدة ومكة وأعطى نفسه حكم المسافر لا ينكر عليه، وله وجه كما قلنا، وهو مذهب طائفة من العلماء، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل تعتبر النساء محارم لبعضهن في السفر؟
لا يجوز للمرأة أن تخرج مع الرفقة ولو كانت مأمونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. فدل هذا على عدم جواز سفر المرأة بدون محرم، سواء وجدت الرفقة المأمونة من النساء أو لم تجد. فهذا الحديث عام، ومن الأدلة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه الصحابي فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة طلقت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل امرأتك سافرت مع نساء انتقاف أو سافرت وحدها، ولكن قال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فإنه من المعلوم في خروج الحج الغالب أن يكون مع الرفقة، ومع ذلك قال له: انطلق فحج مع امرأتك. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الصحابي هل مع امرأتك نساء ثقات أو ليس معه، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال لما كان مقام المرأة يحتمل أن معها رفقة مأمونة أو ليس معها، ينزل منزلة العموم في المقام، أي كأنه يقول: حج مع امرأتك سواء وجدت رفقة مأمونة أو لم تجد. هذه قاعدة معمول بها عند الأصوليين رحمه الله، وهي كما قلنا من القوة بمكان، والله تعالى
أعلم. الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من دخل في الصلاة وهو لم ينوي القصر في الصلاة أو نسي القصر في الصلاة وهو مع الجماعة في السفر؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول الأصل في السفر أنه ركعتان فلا يحتاج إلى نية، فمن نسي النية فإن الركعتين هي الأصل، ولذلك قالوا بصحة صلاته من هذا الوجه. وبعضهم يقول إن الأصل 4 وسقطت الركعتان للرخصة، فمن نوى فإنه تسقط عنه الركعتان، ومن لم ينوي لا تسقط عنه. والذي يظهر العلم عند الله صحة صلاته ولو لم ينوي، فإن الله يقول: أو كنتم على إذا ضربتم في الأرض، فصدق عليه أنه ضارب في الأرض. ولكن الأحوط أن الإنسان يحتاط فينوي نية القصر قبل صلاته خلافا خروجا من الخلاف، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للمسافر هل يفعل السنن الراتبة أم لا؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
من كان على سفر فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أنه كان يترك السنة الراتبة إلا راتبة الفجر، فإنه ما تركها سفرا ولا حضرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هاتين الركعتين: لا تتركوها ولو طلبتكم الخير. وثبت بالحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع وعرف في حديث حذيفة بالصحيحين أنه لما نزل في آخر الليل قال حذيفة: فوقعنا وقعة ما ألذ منها على المسافر، فمنا حتى طلعت الشمس. ثم قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بالصلاة فصلى ركعتين، ثم أمره فأقام وصلى الصلاة، يعني صلاة الصبح. وهذا يدل على محافظته عليه الصلاة والسلام على ركعتي الفجر. وأما بالنسبة للوتر فهو الذي لا ينبغي تركه لا سفرا ولا حضرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في سفره وكان يوتر على بعيره، كما في حديث أنس وابن عمر رضي الله عن الجميع، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، لقد أتيت من المدينة الساعة 9 صباحا من يوم الجمعة، وقد وصلت إلى جدة الساعة 12:30 ظهرا، فهل تسقط عني صلاة الجمعة أم لا؟
أولا، لا ينبغي للإنسان أن يسافر يوم الجمعة، وذلك قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر يوم الجمعة، بل قال بعض العلماء: لا يسافر لا أول النهار ولا آخره. والسبب في النهي عند طائفة من العلماء قيل إنه يفوت صلاة الجمعة، لأنه إذا سافر سقطت عنه الجمعة. وقال بعضهم، وبناء على هذا القول، فإن من يسافر من بلد ويصلي الجمعة في البلد الثاني لا تتأتى فيه العلة. وقيل إنه إذا سافر يوم الجمعة التهى بسفره عن ذكر الله ففاتته الفضائل، وهذا يشمل ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مخالفة أوامره ونواهيه بلاء وفتنة على صاحبه. وخرج بعض السلف فجنحت به دابته وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة، فقال: أعرف الذنب الذي أصبت به، تركت غسل الجمعة فآذاني الله في دابته. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على عدم السفر يوم الجمعة إلا إذا حصلت الضرورة، فإن حصلت الضرورة فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يسافر. فيبقى النظر: هل وقت الجمعة بطلوع الشمس كما هو قول طائفة وقت صلاة العيدين، أم وقتها بزوال الشمس؟ فإن قيل وهو قول الحنابلة وطائفة أن وقتها بعد طلوع الشمس قيد رمح، فمن سافر بعد طلوع الشمس قيد رمح وجبت عليه الجمعة، فيجب عليه أن يصليها، ويكون وصف السفر عارضا عليه بعد ثبوت وجوب الجمعة عليه. فلذلك تجد من يفتيك بوجوب الجمعة بناء على هذا الأصل عنده، وقد تجد من لا يفتيك بوجوبها بناء على أن الجمعة لا تجب إلا بعد الزوال. فهذه ثمرة الخلاف، والأقوى أنها لا تجب إلا بعد زوال الشمس، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، امرأة عليها قضاء يومين وأتى عليها رمضان المقبل، هل تقضي وتكفر أن تقضي فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة فيها تفصيل. المرأة إذا تركت الصيام إلى أن جاء شعبان ودخل رمضان الثاني ولم تصم الصيام الواجب عليها من رمضان الأول، فإنها لا تخلو من حالتين: إذا جاءت الأيام التي ليس بينها وبين رمضان إلا قدر صيامها، مثال ذلك لو كان عليها 7 أيام من رمضان الأول، فإذا بقي من رمضان الثاني على دخوله قدر 7 أيام غير يوم الشك فإنه يتعين عليها الصوم. فننظر: إن جاءت هذه الأيام وعندها عذر من حيض ونفاس ومرض ونحن ذلك، فإنه يسقط عنها التكفير وتستقبل بعد رمضان الثاني صيامها ولا شيء عليها، لأنه لم يجب عليها الصيام لمكان العذر. وأما إذا جاء رمضان الثاني وليس عندها عذر وأمكنها أن تصوم ولم تصم، فقضاء وفتوى طائفة من الصحابة منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عليها على كل يوم ربع صاع، الصاع الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان في الفطرة يخرجه عن 4 أيام لكل يوم ربع، وهو ما يسمى بالمد النبوي، سموه مدا لأنه يملأ هذا الصاع 4 أنداد وهو ملء الكفتين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتوضأ به كما في الصحيح من حديث عائشة. فالمقصود يخرج ربع صاع عن كل يوم، هذا إذا لم يكن عندها عذر. يبقى السؤال الأخير، ما الدليل على أن المرأة يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى مدة باقية من شعبان؟ الجواب عن ذلك أن الدليل هو حديث عائشة في صحيح مسلم، وفيه أنها قالت: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على تأخير قضاء الصوم إلى شعبان، فدل هذا على أنه لا حرج في تأخير القضاء إلى شعبان. والدليل الثاني أن الله أطلق فقال: فعدة من أيام أخر، وهذا يصدق على القريب والبعيد، فيبقى البعيد آخر الأمد، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، رجل اشترى بضاعة بـ50 ريالا وكان معه 100 ريال وبقيت 50 الأخرى عند البائع وهو لم يجد عنده صرف، فهل يعتبر هذا ربا؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذه المسألة يخطئ فيها كثير، حتى بعض طلبة العلم قد يقع فيها. إذا جئت تشتري من التاجر سلعة وعندك مثلا 10 ريالات أو 5 ريالات أو 100 ريال أو 50 ريالا وأعطيته إياها، فإنه ينبغي أن تقبض الباقي ولا تتركه عنده. فلو قال: ما عندي الباقي أو ليس عندي صرف، ائتني غدا أو بعد ساعة، فهو ربا نسيئة، يعتبر ربا نسيئة. لماذا؟ لو اشترى إنسان كتابا بـ10 وأعطى البائع 100، فإنه حصل عقدان: العقد الأول عقد البيع وهو 10 في مقابل الكتاب، والعقد الثاني عقد الصرف وهي 90 الباقية من 100 في مقابل 100 المدفوعة في من المشتري. فيلزم على المشتري إذا دفع 100 أن يستلم الكتابة، ممكن الكتابة يؤخر ولا حرج، لكن أن يستلم الباقي، لأن عقد الصرف لا بد أن يكون يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد، هاء وهاء. فأمرنا أن نأخذ يدا بيد، والريالات الموجودة يعتبر رصيدها فضة. فلو قال قائل: إن الرصيد ألغي، نقول إنه لو ألغي الرصيد لما وجبت الزكاة فيها، لأن الورق لا يزكى. فلذلك هذا الرصيد الفضة معناه أنك إذا دفعت 10 تبقى 9، وإذا دفعت 100 وأنت قد اشتريت بـ10 بقيت 90، فالـ90 تعتبر فضة في مقابل فضة، لا بد أن تؤخذ يدا بيد. وبناء على ذلك فإنه لا يؤخر. فما الحل؟ لو قال لك: ليس عندي، تأخذ 100 وتصرف ثم تأتيه، هذه حالة. أو تعطيه رهنا، كأن تعطيه ساعة أو قلما رهنا حتى تذهب وتأتيه بالمال وتأخذ السلعة. المهم، أو توكله تقول له: اذهب واصرفها من جارك. أما لو قال لك: أنا أصرفها، أو لو قال لك: أعطيك الباقي، وذهب وتوارى عنك، فإنه الربا. ولذلك نص السلف على أنه إذا حصل الصرف، حتى إن بعضهم يقول: لا يجوز للتاجر عند الصرف أن يقوم إلى صندوق المتجر، فإن قام فقد افترق فوقع الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في حديث عمر: هاء وهاء، ومعنى هاء وهاء ما يقال الآن: ها وها، بمعنى أعطني وخذ. فلذلك لا يجوز التأخير، وهذا من أبلغ ما يكون من حكم الشرع، فإن الآن كثير من المشاكل تحصل بسبب ذلك. ألا ترى الرجل يأتي ويعطي الرجل 100 ريال فيأخذها ثم يرميها في الصندوق ويقول له: كم أعطيتني؟ يقول: 100. يقول: لا، ما أعطيتني إلا 10. فيحصل بين الناس شقاق ونزاع في ذلك. الشريعة تريد قطع، ولذلك غالبا البيوع تجد فيها شروط مشددة لمصلحة الطرفين، حتى إن هذا الشرط الذي يسمى شرط التقابض في الربويات، يقول بعض علماء الاقتصاد الموجودين الآن لو أن العالم طبق شرط الشريعة في التقابض في الأموال لمدى من 3-4 المشاكل الاقتصادية الموجودة الآن. فهذا من حكمة الشرع ومن أبلغ ما يكون، لأنه يريد حقك في يده وحق الناس في أيديهم لكم. فلذلك لما يعطي الإنسان حقه ويسلم حقه كاملا سلم من الآثار. فينبغي لطالب العلم، فلينبغي للناس كافة أن يتناصحوا في ذلك وأن يبين بعضهم بعضا هذا الحكم، والله تعالى أعلم.
كما ذكر الإخوة بجلسة الشيخ صالح العبود حفظه الله في كتاب التوحيد مع حاشة بن قاسم وذلك الخميس بمسجد الرازحي. فضيلة الشيخ، أدخل الخلاء أكرمكم الله ثم أتبول، وبعد الفراغ من البول وقبل الغسل يخرج من الذكر بول بدون شعور أو بشعور، وذلك ليس بإرادتي، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
بعد الفراغ من البول وقبل الغسل.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا قضى الإنسان حاجته من البول والغائط فإنه ينبغي عليه ألا يستعجل إذا كانت قطرات البول تأتي تباعا بعد بوله، وينبغي عليه تعاطي الأسباب التي لا تصل إلى حد الوسوسة. فإذا كان مبتلا بتأخر القطرات بقدر يسير فإنه ينتظر إلى خروجها. ولذلك قال بعض العلماء من الناس من تخرج قطراته بالصوت كالنحنحة، ومنهم من تخرج قطراته بالانتقال، فبعد أن يقضي حاجته في موضع يتحرك إلى موضع ثاني يستنجي فيه فإنه تخرج القطرات بالحركة فتقوى القوة على دفعها، أي دفع القطرات وخروجها. أما إذا كان الإنسان قد استعجل فإنه يخشى عليه أن ينطبق عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عذاب القبر، فإنه إذا كانت القطرات تخرج بعد البول وألف ذلك وغلب على ظنه خروجها فإنه يكون قد تعاطى الأسباب في التفريط، ولا يجوز تعاطي الأسباب الموجبة للتفريط. وبناء على ذلك فلا تستعجل في القيام، وانتظر فراغها ثم اغسل العضو وقم، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير. سائل يقول: راتبي 500 ريال كل شهر لمدة سنة، ثم زاد إلى 500 أخرى فأصبح 1000 ريال، فكيف الزكاة فيه علما بأن بعضه لن يتم عليه الحول؟
هذه المسألة مسألة زكاة الرواتب، أنت مخير فيها بين أمرين. الأمر الأول أن تجعل لكل راتب حوله، فتكتب على كل راتب هذا شهر كذا وكذا ورقة، وتصرف منه ما شئت حتى إذا جاء من السنة القادمة تنظر إلى كل ورقة على كل راتب. وهذه طريقة صعبة جدا، وقد تدخل عن الإنسان الوسوسة، ومبنية على الأصل من أن الله لم يوجد زكاة مال إلا بعد حولان الحول، فيحول الحول على كل راتب يأتيك. هذه الطريقة الأولى، أن تجعل لكل راتب حولا مستقلا. الطريقة الثانية، أن تجعل حول الرواتب واحدا، فتنظر إلى أول شهر تستلم فيه الراتب وتعتبره حولا لك، فإذا جاء هذا الشهر من السنة القادمة نظرت إلى المال الموجود عندك قليلا كان أو كثيرا فزكيته زكاة واحدة. وهذه الطريقة الثانية هي أريح وأبرأ للذمة وأكمل، وإن كان يشكل عليها أن بعض المال لم يستتم الحول، ولكن أجيب عن ذلك بأن زكاة الغنم تكون 120 رأسا، حتى إذا جاء الساعي الليلة التي يقدم فيها الساعي تلد واحدة فتصبح 121 تجب فيها شاتان، لذلك يسمونها الشات المشؤومة، لأنها عادة تكون ربح فأدت إلى الخسارة، فلما ولدت هذه أصبح عليه شاتان وكان عليه شات واحدة، مع العلم أن هذه الشات ما مضى عليها حول كامل. فلذلك يقولون هذا أصل في تزكية الأموال الطارئة إذا ضمت إلى رأس المال الأصلي، وبناء على ذلك أنت مخير بينهما، فاختر أيهما شئت. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من اشترى سيارة بالتقسيط الشهري وباعها أول ما استلمها ثم أخذ يسدد ما عليه؟
إذا احتاج الإنسان إلى المال أو إلى النقود لزواج أو حاجة نزلت به من دين وغيره، فلا حرج عليه أن يشتري السيارة أو يشتري الأرض أو العمارة لكي يبيعها ويأخذ مالها فيسد ضائقته التي نزلت به. وهذا قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم أنه لا حرج في شرائه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنها داخلة في التورق، وراجعه العلماء كثيرا في هذه المسألة، راجعوه فيها كثيرا، وما زال على رأيه رحمة الله عليه، لأنه يقول إنه اشترى بقصد المال ولم يشتري بأجل السلعة. وبناء على ذلك فإن قول جماهير العلماء جواز البيع، والدليل على صحة هذا البيع قوله تعالى وأحل الله البيع. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أنه إذا اختلف في بيعين فقال أحدهما يجوز وقال الثاني لا يجوز، فإن الأصل صحة البيوع لقوله تعالى وأحل الله البيع. وأما قول من قولهم إنه اشترى من أجل المال فإننا نقول إن اشتراءه لأجل المال لا يوجب التحليل. أليس التاجر يشتري 100 سيارة بقصد أن يربحها؟ حينما يشتري التاجر 100 سيارة أو تشتري 100 أرض أو تشتري 100 شاة، ما الذي تريد؟ تريد المال، تشتري الذي ب10 لأجل أن تربح 110. فلذلك دل هذا على انتقاض العلة التي ذكروها، وهو أن شراء السلعة من أجل المال يوجب التحريم. والذي يظهر والعلم عند الله جواز هذا النوع من البيوع ولا حرج فيه كما هو قول جماهير العلماء، ولأن قفل الباب على الناس في هذا في حرج كبير، وقد يضطر الناس إلى معاملات الربا لو منعوا من هذا، ولأن بعض الناس تكون فيه العفة ويكون شديد الحياء أو عفيف النفس، لو قتلته وقلت له اذهب واستدل من الناس لا يستدين من عفة نفسه، فمثله فلا يستطيع أن يدفع حاجته إلا بشراء السلعة وبيعها، فلا حرج عليه أن يشتري ويبيع وهو داخل في عموم ما ذكرناه من دلالة النص وما ذكروه من العلة التي سبقت لا تعتبر واضحة في التحريم، فيبقى على الأصل الذي يدل على الحل. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، أنا شاب أريد الالتزام ولكن هناك عوائق كثيرة أمامي من قبل البيت ورفقاء السوء، أرجو نصيحتي.
لا يغني لك أحد من الله شيئا، انظر بنفسك، فما دمت تريد الالتزام والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى فانجو بنفسك. وأما ما شكوته مما يؤذيك من أهلك وقرناء السوء فاستعن بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. وإنك إن أرضيت الله أرضاك وأرضى عنك الناس، وإنك تؤوي إلى رب الرحيم الكريم، ما خاب من أحبه ووالاه ولا ضل من التزم حماه. فكن أخي الكريم واعيا لما أنت فيه، فإن الله إذا قذف في قلبك حب الالتزام فقد أعطاك بداية الخير ومفتاحه. فإن من أول دلائل الخير للعبد الصالح الذي يريد الله به خيرا إذا كان على الضلالة أن يقذف في قلبه حب الصالحين أو حب الالتزام أو حب الهداية. ولذلك قد تجد الإنسان على ضلال لكنه يرى الأخيار فيحبهم، هذا يدل على أنه على خير وأن الله قد ينصحه برحمته في يوم من الأيام. فما دام أن الله قد قذف في قلبك حب الأخيار وحب الخير والالتزام فاستعن بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. أخي في الله، انجو بنفسك قبل أن تعض على أصابع الندم فيدنو منك الأجل وتنادي رب ارجعون رب ارجعون ولا ينفع حينها الندم. فانجو بنفسك رحمك الله، استكثر من الصالحات وخذ من الباقيات الصالحات ما يكون سببا لك في النجاة. وأما ما ذكرته من الأهل وقرناء السوء، فأما الأهل فإن الله مقلب القلوب، فلعلك تهتدي وتكون هدايتك سببا في هداية أهلك. وأما ما ذكرته من القرناء فاعرف عليهم الهداية إذا اهتدوا، فإذا لم يهتدوا فإن الله سيعوضك أطيب منهم وأخير. والله كم من ضال شقي بعيد عن الله ترك الشقاء وقرناء السوء
فعوضه الله أخيارا وأحبابا وصلحاء أنسوه ما كان فيه في أيام ضلالته. ويقول: والله لو كنت أعلم أن الهداية بهذه المثابة ما صحبت أولئك الأشرار. فإن الله منه الخلف ومنه العوض، وهو نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليك بالهداية والاستقامة على طاعته وسلوك سبيل محبته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.